إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نصل بحول الله تعالى وقوته إلى نهاية هذه الرحلة مع المشاكل الزوجية وأزمة الطلاق ونتناول في مقامنا هذا أمراً أخيراً وهو سبب خطير معاصر في السنوات القليلة الماضية له أعظم الدور وأكبر الأثر في خراب البيوت وهدم الأسر إنها وسائل التواصل الاجتماعي هذا البلاء الإعلامي الرقمي الذي ابتليت به أمة الإسلام كلها باب فتنة عظيم وباب شر جسيم فتح على المسلمين وكان له أكبر الأثر في إفساد القلوب والأديان والأسر إن وسائل التواصل كأي اختراع دنيوي يخترعه الإنسان فيها خير وشر والأمر يفتقر إلى الاستخدام والتعامل فمن أحسن الاستخدام والتعامل فقد حصل على الخير وتجنب الشر وأما من أساء الاستخدام والتعامل فإنه لا يكاد يجني خيرا بل لا يصيبه إلا الشر وهذا هو ما يقع في واقع الناس الآن، لا يكاد يحسن استعمال هذه الوسائل كبير أحد. أكثر الناس يسيئون الاستعمال ويستعينون بهذه الوسائل على الفسوق والفجور والعصيان، فعظمت الفتنة واشتدت المصيبة، وصار الناس الآن كبيرهم وصغيرهم حتى على مستوى الدولة يطالبون بالترشيد والحكمة وحسن التعامل وتجنب الفساد والشر. ولكن للأسف إذا وضع مثل هذا الشيء في يد الناس الذين لا يفهمون ولا يعقلون وليس عندهم من التقوى والاستقامة والوازع الديني ما يمكنهم من حسن الاستعمال، فإن هذه الدعاوى كلها تصير هراء غثاء لا يكون لها وقع ولا صدى في واقع الناس. فنحن نتناول ما تيسر في مقامنا هذا من سوء تأثير هذه الوسائل على الحياة الزوجية. لقد ذكرنا بحمد الله تعالى وحوله وتوفيقه أسباباً عديدة تؤدي إلى كثرة الطلاق والشقاق بين الزوجين. ذكرنا أسباباً دينية ونفسية واجتماعية وغير ذلك، ووسائل التواصل ضليعة بشدة وقوة في كل الأسباب التي تكلمنا عليها. ما من سبب تناولناه إلا ورأيت فيه لهذه الوسائل دوراً كبيراً جداً، وذلك للتأثير الذي تشتمل عليه هذه الوسائل. هذه الوسائل تجمع بين الإعلام والفتنة والشهوة والشبهة، تشكل الأفكار، تغير العقائد، تؤثر على الأخلاق. المحتوى المرئي والمسموع يؤثر تأثيراً كبيراً على الناس، يشكل أفكارهم ويوجههم ويقودهم كأنهم أنعام. الواحد منا يساق سوقاً إلى ما تريده وسائل التواصل ومن وراءها وهو لا يشعر، كأنه مسلوب الإرادة، كأنه فاقد الاختيار، لا تمييز ولا حكمة ولا عقل. فتأثير هذه الوسائل تأثير عظيم لمادتها التي تحتوي عليها، التي تتجاوز مجرد الوسائل الإعلامية المعتادة التي تعودنا عليها قروناً طويلة أو عقوداً طويلة. تتجاوز هذه الوسائل المعتادة إلى تأثير أكبر وفتنة أشد. ذكرنا مثلاً الأسباب الدينية والخلقية، ووسائل التواصل تهدم الدين والخلق. وسائل التواصل بشبهاتها وشهواتها تضيع دينك أيها المسلم، وتدمر أخلاقك وقيمك. وسائل التواصل بما فيها من الفسق والفجور والعري والإباحية بما فيها من الشبهات التي تلقى في كافة أبواب الدين لها تأثير عظيم عليك في حياتك. فالواحد منا يتأثر، الزوج يتأثر، والزوجة تتأثر، يعود هذا على الدين والخلق فيؤدي إلى المشاكل بين الزوجين. ومن أسوأ الأمور وأقبحها سلاطة اللسان وانعدام الأدب والسب والشتم واللعن للآباء والأمهات وبالشرف والعرض وبذكر عورات البشر وأعضائهم التناسلية كله على الملأ. على عينك يا تاجر، بعدما كان الواحد منا إذا أراد أن يشتم أحدا يستحيي أن يشتمه على الملأ، الآن صار كل أحد يسب ويشتم ويلعن بالأب والأم، بالطعن في العرض، بالرمي بالزنا والفاحشة، شعر أو لم يشعر، وشتيمته تبلغ الآفاق ويراها الألوف والملايين. يضعف الوازع، يضعف الحياء، يتجرأ الإنسان على القبائح والرذائل، لا يكون عنده حاجز، وهذه الجرأة هي التي تؤدي إلى استحلال محارم الله وتعدي حدود الله، وبالتالي تتجرأ المرأة على زوجها ويتجرأ الزوج على زوجته، وتقع المشاكل والفتن بسبب هذا التأثير السيء الذي تلقاه من هذه الوسائل الملعونة. أيضاً ذكرنا قضية النشوز في حق الزوجات، ذكرنا قضية السيطرة والسعي إليها في حق الزوجات، ذكرنا الأفكار النسوية الهدامة التي تتأثر بها الزوجات، ووسائل التواصل مرتع خصب لهذه الأمور كلها، تطرح وتتناول وتنشر بكثرة حتى تعود المرأة على زوجها أسداً ضارياً. كل هذا بسبب ما تراه وما تسمعه في هذه الوسائل. ذكرنا أيضاً الإهمال، الإهمال فيما بين الزوجين، ووسائل التواصل سبب مباشر لهذا الإهمال. يأتي الرجل من عمله يمسك الهاتف، المرأة تقعد في بيتها تمسك الهاتف، ما ورناش غير التليفون، ما ورناش غير الفيس واليوتيوب والتويتر والإنستجرام، ما ورناش غير كده، مفيش مصلحة، مفيش منفعة، مفيش حاجة بنعملها في حياتنا. حتى إذا أراد الزوج أن يجلس مع زوجته وأولاده لا يستطيع، لأنه مشغول، مشغول بالفيس. وحتى في الجلسة، حتى في الجلسة الواحدة التي تجمع بين أفراد الأسرة كل واحد ماسك التليفون، بيحصل ولا لا؟ كل واحد ماسك التليفون. يا أخي أنت قاعد مع بني أدمين، قاعد مع والدك ووالدتك، قاعد مع زوجتك وأولادك، قاعد مع زوجك وأولادك، سيب اللي في إيدك. لابد أن يكون هناك تواصل، هؤلاء بشر يحتاج بعضهم أن يتواصل مع بعض. هذا الإهمال والإعراض والفتور تتسبب فيه هذه الوسائل اللعينة تسبباً عظيماً. ذكرنا أيضاً الإعراض وأسلوب المقارنة فيما بين الزوجات، فيما بين الأزواج، وسائل التواصل تؤثر في ذلك تأثيراً عظيماً. إعراض الرجل عن امرأته وإعراض المرأة عن زوجها لأجل ما يراه الزوجان من الفتن التي تفتن كل واحد منهما عن صاحبه. ماذا ترى أيها الرجل على وسائل التواصل؟ ترى المرأة الجميلة الفاتنة المبهرة التي تذكرك بسوء حال امرأتك. ما أنا نفسي في الحاجات دي، هنفضل لحد إمتى كده؟ والمرأة ماذا ترى في وسائل التواصل؟ ترى الرجل الوسيم الجميل صاحب اللسان والتأثير، فتفتن كما يفتن الرجل، ويعود كل واحد منهما على صاحبه باللائمة والمقارنة. مش شايفة فلانة عاملة ازاي ما تعملي زيها، مش شايف فلان عامل ازاي ما تعمل زيه، مقارنات وضغوط. وهناك ما هو أكبر وأخطر، عندما يفتن الزوجان فتنة تؤدي إلى الفاحشة، خيانة زوجية. بسبب ماذا؟ بسبب أنه رأى امرأة عارية على الهاتف فسعى إليها وأراد أن يتواصل معها وطلبها، والأمر الآن ليس كما كان من قبل. ترتيب الفاحشة الآن صار بضغطة زر، وهو جالس لا يتحرك ولا يذهب ولا يجيء. عايزين نتقابل، عايزين نتكلم، عايزين نقعد. ترتب مجالس الفاحشة والفجور بسبب هذه الأمور، والمرأة تعرض نفسها سلعة مبتذلة على هذه الوسائل، وتكشف عن بدنها وعورتها حتى تحصل على المال وعلى الثناء وعلى المغازلة، وحتى تحصل على ما هو أكبر من ذلك عند الساقطات العاهرات. كل هذا صار مباحا تماما وسهلا تماما، يرتب بكل سهولة. وقائع الخيانة الزوجية كثرت جدا في هذه الأيام. لماذا؟ بسبب هذه الأشياء، بسبب هذه الوسائل الملعونة التي ترتب وتسهل وتكشف أسباب الفتن وتؤثر على الناس. كم من خيانة زوجية وقعت وكان سببها هذه الوسائل الملعونة بما فيها من الفتن وتسهيل الوصول إليها. فهذا الأمر أيضا خطير، وهذه الوسائل لها دور كبير في ذلك. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا أيضًا سوء الظن. إذا وقع سوء الظن بين الزوجين هدم حياتهما، ووسائل التواصل أيضاً لها دور كبير في ذلك. بالتواصل المشبوه مع الغموض وعدم الصراحة والوضوح، يشك الرجل في امرأته وتشك المرأة في زوجها لأجل تواصل بين الرجل وامرأة أخرى، أو بين المرأة ورجل آخر. بمثل هذه الوسائل والطرق. وربما كان التواصل بين الرجال في أنفسهم وبين النساء في أنفسهن، قد يكون الرجل يتواصل مع رجل فاسق فاجر لا دين له ولا خلق، يؤثر عليه يفسد دينه وأخلاقه. وقد تتواصل المرأة مع امرأة أخرى سيئة الخلق لا دين لها، تفسد دينها وخلقها وتدمر حياتها. فهذا كله يؤدي إلى إساءة الظن وانعدام الثقة فيما بين الزوجين. ذكرنا أيضا التأثير الاقتصادي، الضغوط الاقتصادية، والمرأة تريد من زوجها حياة معينة ومستوى معيشيا معينا، وسائل التواصل تؤثر في ذلك أيضا عندما تعرض ما عليه الأغنياء الذين ثراؤهم فاحش بالملايين والمليارات، والمرأة مسكينة تريد أن تعيش في هذا المستوى، تريد أن تصل إلى هذه النعمة والرفاهية، فتضغط على زوجها: هات هات، اعمل، سوي، اتحرك. لماذا؟ لأنها تريد أن تكون مثل فلانة التي رأتها على وسائل التواصل. فضلاً عن الأخبار المنتشرة الشائعة عن ثراء الناس الفاحش وعما يفعله الناس في الساحل وفي المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، وكله فتن وضغوط على الناس، فوسائل التواصل أيضاً تضغط على الناس ضغطاً مباشراً من ناحية الاقتصاد والظروف المعيشية الصعبة. ذكرنا أيضاً تربية الأولاد، وسائل التواصل تؤثر على ذلك من ناحية موقف الوالد مع أولاده، وموقف الوالدة مع أولادها، وموقف الأولاد مع والديهم. العقوق، سوء المعاملة، سوء الخلق، كفران الجميل والإحسان والمعروف، كله يتم بهذه الوسائل، لها دور كبير في ذلك، مما يراه الإنسان ويسمعه، ومما يراه الشباب ويسمعونه، كلها أيضاً تصب في هذا المصب العفن. أخيراً ذكرنا قضية الخصوصية بين الزوجين، وقضية نشر الكلام الذي يقع، نشر الأخبار والنميمة وهذه الأمور. الناس الآن لم يعد لديهم خصوصيات، لم يعد لديهم خصوصيات، البيوت صارت على النت، البيوت، المجلس، المأكل، المشرب، وربما النوم، كله صار على النت. تشبهنا في هذا بالكفار مصداقا دائما مستمرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هؤلاء قوم حياتهم بهيمية، ليس عندهم خصوصيات، كل مكشوف، كل مباح. فتشبهنا بهم وسلكنا مسلكهم وصرنا نعرض حياتنا الخاصة للناس أجمعين. أم فلانة بتاعت القناة وبتاعت الصفحة، إيه اللي موجود على القناة والصفحة؟ حياتها مع جوزها بالتفصيل الممل، ويصوروا نفسهم وهم بياكلوا ويشربوا، ويصوروا نفسهم وهم بيضحكوا ويلعبوا. طب فاضل إيه بقى، أقول أنا ولا ما أقولش؟ هذا يرضي الله؟ هل هذا من دين المسلمين؟ هل هذا من أخلاق العرب؟ بلاش لو اتكلمنا عن الإسلام، هل هذا من أخلاق العرب؟ هل هذا من أخلاق أهل القيم والشهامة والمروءة الذين عندهم العيب والعورة والخصوصية؟ ما هذا يا عباد الله؟ الفلوس تعمل كده؟ الصيت يعمل كده؟ الشهرة تعمل كده؟ قبح الله حياة كهذه، والله إنها لحياة دون حياة الأنعام. إن الأنعام لتستحي، إن الأنعام عندها نوع من الوازع والعورة فيما بينها، فهذا الأمر أيضاً يفسد الحياة الزوجية جداً عندما تكشف الخصوصيات، وعندما ينقل الكلام فيما بين الزوجين وبين الأسر والعائلات، وسائل التواصل مرتع خصب لذلك أيضا. فهذا هو ما أردنا أن نقوله، والأمر في غاية الوضوح، ويكفينا ما قلناه، ولولا أن يكون تهورا ومجاوزة وقد تكون في محلها وتمشى لقلنا وسائل التواصل حرام شرعا. وش كده ولا ايه؟ مش ده اللي احنا بنشوفه؟ مش ده اللي احنا عايشينه؟ مش ده الهم اللي احنا فيه؟ لولا قليل نفع ربما نتكئ عليه ونقول وسائل دعوة، وسائل تبليغ وبيان، وسائل تعليم للناس، وربما يكون فيها شيء من النفع، لولا هذا لجزمنا بتحريمها ونكلنا بمن يستعملها. القضية خطيرة لا تستهينوا بها أبداً. أعداء الله ورسوله والمؤمنين لا يريدون بنا خيراً أبداً، ولا نطمئن لهم أبداً، ولا نركن إليهم أبداً. يريدون تخريبنا والقضاء علينا بكل وسيلة وسبيل، فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وديننا وأهلينا. هذه الوسائل من أراد أن يستعملها فلا بد أن يكون عنده من العلم والدراية والتقوى ما يؤهله من استعمالها، وإلا فلا يجوز له ذلك أبدا لكثرة الفتن والفساد الذي يقع. علينا أن نحافظ على بيوتنا، علينا الأزواج والزوجات أن نبتعد عن هذه الوسائل بقدر الإمكان، وعلينا أن نربي أولادنا على ذلك بقدر الإمكان. لابد أن ننشغل بما ينفعنا، لابد أن يكون عندنا شيء مفيد نفعله في حياتنا بدلا من هذه الأمور التي تفسد ولا تصلح. القضية مهمة ولا يجوز التساهل فيها ولا التغافل. علينا أن نحافظ على أنفسنا وأولادنا وبيوتنا. أخيراً أكرر ما بدأت به، الحفاظ على البيوت أساسه الصبر، والصبر أساسه الدين والعقل. فإذا أردت أن تحافظ على بيتك فعليك بالصبر، لا تتعجل، لا تتهور، تحمل. ليس كل أحد يحصل على كل ما يريد، وأنت في بلاء ومحنة ما دمت حيا لابد أن تحرم، لابد أن تمنع، لابد أن تكون هناك أمور لا تحصل عليها. فاصبر وتحمل واحتسب، وبالنية الصالحة يكون لك الأجر إن شاء الله تعالى. وإذا أردت أن تصبر فعليك أن تكون متدينا عاقلا. أصلح صلتك بالله، وتعلم دينك، واحرص على ترقيق قلبك والسماع إلى المواعظ الطيبة الحسنة من الشيوخ المستقيمين أهل السنة والعلم. احرص على هذا، أقبل على كتاب الله، أقبل على سنة رسول الله، لا تترك نفسك هكذا هملا وسدى. والمرأة أيضا تحرص على ذلك، والعقل العقل، والحكمة الحكمة. لا نتهور ولا نتعجل، وهناك سبب آخر يعينك جدا، الاستشارة. الاستشارة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه، بل كان يشاور أزواجه، وربما أخذ بقول المرأة منهن رضي الله عنهن. استشر، اعرض المشاكل على من تثق به من إخوانك ومن أهل العلم إذا تيسر، لا تتعجل. إذا حصلت المشكلة اصبر واستشر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويهدينا للتي هي أقوى، وأن يحفظ علينا أزواجنا وأولادنا وبيوتنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن يرفع السوء والشر عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.